الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المفيد معجم المناهي اللفظية، قال: قولهم تكلمت بالقرآن. قال: ذكر السكوني في لحن العوام، فقال: مما يمتنع، أي مما يمنع، قولهم إذا قال لفظت بالقرآن، لأن اللفظ في اللغة هو الطرح، والصواب أن يقال قرأت القرآن، ولا يقال لفظت بالقرآن ولا تكلمت بالقرآن، لأن المتكلم بالقرآن هو الله سبحانه، فلا يصرف عن غير مصارفه، وهو تعرض لتحريفه عما أنزل فيه، وهذا محرم بإجماع الأمة. انتهى إلى آخر كلامه، انتهى المراد نقله. هذا من باب الأدب، لأن اللفظ في لغة العرب طرح الشيء، لفظ النواة من فمه إذا طرحها ورمى بها خارج الفم، وإنما يقال للفظ لفظ لأنه يسمع من ماذا؟ من الفم، فيخرج منه. فلما كانت هذه اللفظة توهم نقصا، وإن كان معنى لفظت بالقرآن أي قرأت القرآن، لكن لما كانت توهم نقصا وسوء أو اشتباه في سوء الأدب تترك، لأن الذي يقول لفظت بالقرآن يتوهم العربي أن ذلك من الطرح، لأنه يقول لفظت بالنواة، فالأحسن أن يقول قرأت القرآن، قرأت القرآن، يعني قال وقرأ القرآن. وهذا هو ما جاء في كتاب الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قرأت القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قرأت القرآن. فهذا من باب الأدب. وقولهم كذلك تكلمت بالقرآن، المتكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، إنما يقال قرأت القرآن. قوله قال رحمه الله: قولهم تكاليف. قال: استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام أطلق على جماعات من أهل العلم، لكن أشهر من أطلق عليه هذا اللفظ وثبت اللفظ مقرونا به عند أهل السنة هو ابن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي، والأشاعرة لا يرتضون ذلك ولا يطلقون على شيخ الإسلام شيخ الإسلام، وإنما يقولون قال ابن تيمية. فمن شيخ الإسلام عندهم؟ زكريا الأنصاري، أحد علماء اللغة والأصول والفقه، من علماء المسلمين على مذهب الأشاعرة. إذا أطلقوا شيخ الإسلام يطلقونه غالبا على زكريا الأنصاري، ويطلقه السيوطي وغيره في كتب المصطلح على من يا أصيل؟ على الحافظ بن حجر، يقول قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر صاحب فتح الباري. ومعنى شيخ الإسلام أي كبير في الإسلام، شيخ في الإسلام، شيخ من مشايخ أهل الإسلام، مقدم في العلم ومسموع كلامه. استقرأ، قال رحمه الله، استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية. ما معنى استقرأ؟ استقرأ ما معنى استقرأ؟ تتبع الكلام، قرأ الكتب، قرأ الكتب الكثيرة وتتبعها. وتلميذه ابن القيم، ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمهما الله، وكان ابن تيمية سببا في هداية ابن القيم، فكان ابن القيم في أول نشأته في طلب العلم على طريق التصوف والأشعرية نحو ذلك. فلما لقي شيخ الإسلام عرف المنهج الصحيح واتجه الاتجاه الصواب، فلزم شيخ الإسلام سنين عديدة، وكان ألصق أو كان أبرز طلابه وتلاميذه من جهة النقل عنه، ومن جهة تلخيص كلامه، ومن جهة نشر مؤلفاته. تلاميذ شيخ الإسلام كثر، منهم الذهبي رحمه الله، ومنهم ابن كثير، ومنهم ابن عبد الهاد، وغير واحد من هؤلاء الأعلام. لكن ابن القيم له مزية على هؤلاء جميعا، وهو أنه اعتنى بكتب شيخه، فلخص كلامه وبسطه بعبارات أقرب إلى فهم من لم يفهم كلام شيخ الإسلام. فإن في مواضع من كلام شيخ الإسلام يجد القارئ صعوبة في فهمها، فإذا وفق وهدي إلى الموضع الذي ذكره ابن القيم لهذه المسألة يجد الشرح الأسهل. وربما بسط ابن القيم المسألة بسطا وافيا فشرح كلام شيخه، فكلام ابن تيمية كالمتن وكلام ابن القيم كالشرح. لكن وأي شرح؟ شرح مسهل. كلام ابن تيمية أكثره سهل، لكن مواضع من كلامه يجد فيه الطالب شيئا من القوة في اللفظ أو من التداخل في المعلومات، لأن ابن تيمية رحمه الله كان واسع العلم عظيم الإدراك كثير التنوع والتفنن في العلوم، فحين يكتب تنصب عليه المسائل صبا ويسيل ذهنه، فيكتب المسألة المعينة ولسيلان ذهنه يخرج إلى أخرى ثم إلى أخرى ثم يرجع، ويخرج إلى أخرى ثم أخرى ثم يرجع لسعة علمه. وابن القيم فصل ويكون ما ذكر المهذب لكلام شيخه. فهذان الشيخان العالمان نعمة من نعم الله عز وجل الكبرى على أهل الإسلام. وفي القرون المتوسطة في حياة وعصر شيخ الإسلام وما بعده كان لهذين الشيخين الأثر الأكبر في نشر مذهب أهل السنة والجماعة وفي مصارعة مذاهب أهل الباطل والتعطيل من الفلاسفة والملحدين والنصارى، بل ومن فرق الإسلام كالمعتزلة والأشاعرة، ورد على الجهمية، ورد على الرافضة، ورد على فرق كثيرة، فهو مجاهد عظيم في أمة الإسلام، كتبه شاهدة بذلك. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في العليين، في عليين وفي المهديين. فكان مجاهدا بقلمه، ولما جاء وقت جهاد التتار جاهد ببدنه وسيفه مع سيوف أهل الإسلام، وثبت الله به أهل الإسلام في أرض المعارك. ولهذا لا تجد أهل الأهواء راضين عن شيخ الإسلام ولا عن تلاميذه، بل يطعنون فيه أشد الطعن ويتهمونه بما هو بريء من ذلك، ويلبسون على الناس أنه يقول كذا وكذا وهو افتراء وتلبيس، ويبترون كلامه ويشوهون سمعته، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا تزال صفحته بيضاء ناصعة نقية، ينتفع أهل الإسلام من كلامه. ولهذا تجد كثيرا من المنتسبين إلى السنة، بل أكثرهم، إذا وجدوا كلاما لشيخ الإسلام أو لابن القيم في مسألة اطمأنوا. لذلك الكلام ليس تقليدا لابن تيمية ولا لابن القيم، فهم علماء يصيبون ويخطئون، وإنما لأنهم يحررون المسائل تحريرا بالغا، ويكتبون المسائل ويصهرون الفوائد والقواعد عن إدراك جيد وفهم رصين لتلك المسائل، فليس شأنهم شأن المستعجلين الذي يكتب الشيء من غير تفهم وتبصر، وإنما هم على قدم الرسوخ في علوم الإسلام. وابتلوا، سجن ابن تيمية 7 مرات يسجنه أهل الأهواء بالوشاية إلى السلطان، وآخر مرة سجن فيها خرج جنازة إلى قبره من السجن إلى القبر، وذلك من الجهاد في سبيل الله والصبر. ولم يثنه ذلك عن الكتابة والتأليف والتعليم، نفع الله به. فتجد الأشاعرة غير راضين، وتجد الرافضة غير راضين، وتجد الصوفية غير راضين، وتجد المعتزلة غير راضين عن هذين الإمامين، إنما يحبهما أهل السنة لأنهما قرر عقيدة السلف وأشاد بها. والمنصفون من العلماء من الطوائف الأخرى يعرفون فضل شيخ الإسلام، وكتبوا في ترجمته وأثنوا عليه مع غمز هكذا من طرف خفي، وربما نعم ينقلون منه بعض المسائل المحررة في غير العقائد التي تخالفهم. قال رحمه الله: استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى أنه لم يأتي في الكتاب والسنة تسمية أوامر الله ونواهيه وشرائعه تكليفا، بل سماها روحا ونورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. سماه الله روحا، وسماه وحيا، وسماه نورا، وسماه برهانا، وسماه حقا، وسماه فرقانا. تسمية تدل على الثناء والمدح، وترغب في الشريعة وتقرب منها. جاء الأصوليون إلى أوامر الله ونواهيه فأولعوا بتسميتها تكاليف، التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية، فصار هذا اللفظ مشعرا بالثقل من الأوامر والنواهي، وليس الأمر كذلك. نعم أنت ملزم بها يا عبد الله على ما جاءت بها الشريعة من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، لكن الولع بتسميتها تكاليف هذا فيه أنه عدول عن الألفاظ الشرعية، وفيه إيهام أن بها ثقلا وأن أهلها متبرمون منها ومثقلون بها، وليس الأمر كذلك. الأمر ليس كذلك. الشريعة نور، هدى، روح. الشريعة ضياء، الشريعة لذة، الشريعة فيها الخير والسعادة، فيها وعد الله بالسعادة في الدنيا والآخرة. فلما تسمى تكاليف صارت مثل التكاليف التي تكون من الأعلى إلى الأدنى، ويقصد بها مجرد الإلزام. المدير يكلف الموظف، أنت مكلف بمراجعة هذا الملف، وأنت مكلف بعمل كذا، وأنت مكلف، يشعر بالثقل حين يقال له مكلف بكذا. لكن الله عز وجل رغب في الشريعة فسماها نحو من الأسماء التي أو سماها بالأسماء التي سبق ذكر بعضها. نعم، وإن كان في بعض هذه الأوامر شيء من ثقل أو جهد أو مشقة، لكنها على حسب الوسع والطاقة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما تطيق. ثم مع هذه المشقة يجد العابد بإخلاص وصدق يجد مع المشقة أتم الراحة وأطيبها وألذها. نأخذ لذلك مثالا، كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. الذي يقوم من الليل ويتكلف هجر الفراش والنوم ويتوضأ وربما في ليالي باردة ويعمد إلى مكان الصلاة وينتصب قائما يصلي وراكعا وساجدا يذكر الله ويدعو، كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدمه، فيقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فيجد لذة العبادة ويرى أنه قيام بشكر نعمة الله عليه، وهذه اللذة يعرفها العابدون المخلصون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. بل مما هو أعظم من ذلك وقد سماه الله عز وجل كرها، الجهاد في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فكتبه الله وفرضه على أقسام الجهاد المعروفة، جهاد طلب وجهاد دفع، وما هو الجهاد الواجب والمستحب. قال الله وهو كره لكم، كره لكم من أي ناحية؟ أي تكرهه بعض النفوس. من أي ناحية؟ من ناحية أن بعض النفوس تحب الخلود إلى الراحة، وأنها بعض النفوس تخاف من الموت أو من الجرح والكلم في سبيل الله، وأن بعض النفوس الشيطان يهول لها أمر الدنيا فيعظم في العين ويخوفها من لقاء الله. فإذا كتب القتال وهو كره لكم، ماذا قال بعد؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولهذا من دخل في الجهاد بصدق، من دخل في الجهاد بصدق ووفق لجهاد شرعي صحيح، يرى أنه في لذة ما تساويها لذة، بل يرى أنه في لذة لا تساويها لذة العبادة القاصرة من صلاة ونحو ذلك. لأنه مع أنه في الجبال وبين البرد والصقيع ولا يجد ما يأكل إلا شيء يسير ما يسد حاجته، ولا يجد ما يتوضأ فيتيمم، والصلاة يصليها خفيفة بسبب ظروفه التي هو فيها، ومع ذلك يشعر براحة المحتسب المخلص لله سبحانه وتعالى. فهذه هي السعادة حقيقة، ليست السعادة إلا سعادة القلوب والأرواح. أما الأبدان فقد تجد أو ترى بدنا تظنه سعيدا وهو من أتعس القلوب، من أتعس الناس قلبا. في الظاهر الله الله، في الباطن يعلم الله كما يقول الناس، يعني في الظاهر تراه تظنه أنه على شيء عظيم من السعادة، وإذا اقتربت منه وجدت عنده هموم الدنيا تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس. فالراحة والسعادة هي راحة القلوب والأرواح. أما الأبدان فكلها تأكل وتشرب وتمرض وتعافى، ويحصل لها ما يحصل، يعتريها ما يعتريها، لكن القلب إذا استراح هان على البدن ما يلقاه. ولهذا تجد الصائم الذي يكثر من الصيام أو صيام رمضان، أو تجد الجسم ضامرا وربما يكاد يسقط من الجوع والعطش، والسعادة والراحة تملأ قلبه وروحه. قال: فإذا ما هو وجه الانتقاد؟ وجه الانتقاد أن تسمى الأوامر والنواهي تكاليف، تكاليف بما يشعر من بثقلها على العبد، مع أن أكثر العبادات خفيفة واعتادها الناس فصارت أخف باعتيادها. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ضل على خفة في هذه العبادة في ذكر الله، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها سعادة، في شيء يسير شيء قليل فهذه سعادة عظيمة. طيب، والعبادات التي فيها بعض الجهد والمشقة الله عز وجل يعقب ذلك بسعادة عظيمة كما بينا قبل قليل. قال رحمه الله: وإنما جاء ذلك في جانب النفي، تكليف جاء في جانب النفي. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي الذي تطيقه الآية. قال: فهذا الإطلاق إثباتا، أي إطلاق التكاليف على وجه الإثبات، وأنا أزيد على ذلك على وجه الإثبات والإكثار، لأنه قد يكون وجد في بعض الإطلاقات قليلة نادرة، ربما مثلا في حديث من عشرات الأحاديث، في كلام عالم من عشرات الكلام قد يوجد إطلاق، لكن ليس بهذه الكيفية الكثيرة في علم الأصول، التكاليف التكاليف التكاليف. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصيام والجهاد والحج أو كذا أو كما قالوا، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا الآية هذه الآية ولا نطيقها، وهي قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كان في أول الأمر يحاسب، عن حين نزول هذه الآية يحاسب العبد بما نواه وإن لم يعمل به، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فإذا أخفيت أنك تريد أن تتكلم في فلان، أو تغتاب أن تغتاب فلانا، أو أن تطلق امرأتك، أو أن تشتم شخصا، كتب عليك. ثم نسخ الله عز وجل ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، هذا معفو عنه، ما لم تعمل أو تتكلم. إذا تكلمت كتب، إذا عملت، ومن العمل العزم المؤكد على المعصية، تعزم عزما مؤكدا على أن تضر أخاك، هذا يكتب عليك. أما مجرد حديث نفس، خواطر شيطانية، نعم لا تكتب عليك. ومما يدل على كتابة العزم المؤكد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عرفناه أنه في النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فعزمه وحرصه المؤكد والذي قام فيه ببعض الأسباب يكتب عليه. أما مجرد خاطرة الشيطان وسوس له لا يكتب عليه. فلو أن إنسانا خطر في باله، رأى هاتفا في مكان ليس عنده أحد، خطر في باله أن يأخذه، جرد خطور في البال ثم صرف ذلك، لا يكتب عليه. لكن لو خطر في باله وقام وذهب وراقب اقترب وصل نعم حتى وصل إلى المكان وكاد أن يأخذه فرأى شخصا وانصرف، هذا يكتب عليه، يكتب عليه عزمه، لأنه عزم مؤكد، عزم مؤكد. فقوله في هذا الحديث كلفنا من الأعمال ما نطيق، هذا جاء فيه إثبات التكليف مثبتا، كلفنا من الأعمال ما نطيق، لكن فيما يطيقه الإنسان. ولم تكثر هذه اللفظة في الأحاديث ولا الآيات، وما جاءت في الآيات إلا على سياق النفي الحصر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، هكذا. قال وإنما جاء من لدن كثير من المتكلمة والمتفقهة، والله أعلم، تكلمهم تفقهة. فإذا الإكثار منها، هذه نظرة أصولية، أو ماذا، ألفاظ تجري في الأصول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول صفحة 25 من مجموع الفتاوى: واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته، على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم. الآن بعضهم يقول هذه الأعمال والتكاليف هذه مشقة، إنما نمتحن بها، اختبار، من نجح في الاختبار دخل الجنة وإلا هي مشقة. هذه نظرة بعض المتكلمة ونظرة القرامطة والباطنية، ولهذا تجد بعضهم لا يعمل بهذه العبادات، لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا كذلك أيضا يزكي. وإذا سألته لماذا، يقول هذه إنما فرضت على شخص يختبر لأجل يدخل الجنة، اختبر ما في قلبه، وأنا قلبي خلاص مختبر جاهز، فما يحتاج عمل، ما يحتاج عمل، وصلت إلى درجة الخاصة أو خاصة الخاصة، فلا أحتاج إلى عمل. الذي يحتاج إلى عمل هذا المسكين الذي يحتاج اختبار، عامة الناس. هذه نظرة غلاة الصوفية، نظرة القرامطة الباطنية. ولهذا يقول بعضهم الحج ليس المقصود الحج هو أن تذهب إلى مكة، الحج معناه أن تيمم بقلبك شطر السماء، أن تعرف ربك، فأنت حججت الآن. والصلاة ليس المقصود بها الصلاة، الصلاة التي يفعلها الناس، هؤلاء ما عرفوا ما أراد الله، إنما المقصود بالصلاة كذا وكذا، والمقصود بالزكاة قالوا كذا وكذا، والصيام أن تمسك عن كذا كذا، ولا يعتبرون ظواهر الشريعة، يقولون هذه الظواهر للعامة الذين لا يفقهون عن الله، وإنما يأخذون بظواهر النصوص. وأما الخاصة وكبار القوم، خاصة الخاصة، فهم قد أدركوا المقصود، ما يحتاج، يعني قد وصلوا، يعني شخص قد وصل إلى المكان وأنت تقول له هذه السيارة تعال نوصلك، ما يحتاج إلى أن يصل، قد وصل، هكذا يظنون. فلذلك تركوا الشريعة، ولهذا كفرهم أهل العلم، لأنهم تركوا العمل بظواهر الشريعة، وإن زعموا أنهم مسلمون وأن قلوبهم قد ارتبطت بالله، حدثني قلبي عن ربي، فهؤلاء نعم ليسوا من الإسلام في سرد ولا ورد، الاتحادية، الحلولية، القرامطة الباطنية، الفلاسفة، نعم. فهذا القسم الأول. قسم آخر وهم المعتزلة يقولون هذه الأعمال نحتاجها لكن لأجل التعويض. أنت تريد الجنة اعمل اعمل خذ واستلم، تعمل في الدنيا عمل تستلم الجنة عمل مثل الأجير في الدنيا، الأجير في الدنيا يعمل طيلة الشهر ويستلم مرتبها آخر الشهر. فجعلوا ماذا؟ جعلوا أعمالهم في معاوضة، ولهذا قالوا إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح، يعني جرأة على الله بعقولهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. دخول الجنة برحمة من الله وفضل، والعمل العمل سبب بما كنتم تعملون، سبب ليس معاوضة مثل الأجير مع المؤجر، الأجير مع المستأجر، لا، إنما هو ليس معاوضة إنما هو سبب، أمرك الله به فعلت السبب دخلت الجنة بفضل الله ورحمته. ولهذا قال شيخ الإسلام لا لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس. بعض الأعمال الصالحة الهوى هوى النفس يريد شمال، الشريعة تقول له يمين. نعم هوى النفس، مثال ذلك النوم أيام البرد مع صلاة الفجر، ماذا تقول لك نفسك؟ تقول لك نفسك كما يقول لك الشيطان عليك ليل طويل فارقد. نعم هذا هوى. طيب الشريعة ماذا تقول لك؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، في قيامك إلى صلاة الفجر، قيامك إلى الوتر، قيامك إلى عبادة الله، شيء على خلاف هوى النفس لكن فيه أعظم الراحة. قال والله سبحانه وتعالى يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، الآية من سورة التوبة، وقال لعائشة أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود، يعني مع وجود النصب والتعب في بعض العبادات لكن ليس المقصود هو التعب. قال فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. قال ولم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها، هذه نختم بها قبل الأذان، مع أن غالبها أي غالب العبادة قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم كلام جميل، مجلد الأول صفحة 25 إلى 26. فإذا الإكثار من هذا ليس من طريقة الشرعية في الكتاب والسنة، إنما هو ماذا؟ من باب هذا ما شهر عند الأصوليين وفقهاء، والله المستعان. طيب أذن يا أخانا محمد ثم نأخذ درسا في الفقه إن شاء الله.